بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعنا الله وإياكم دائما على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين، وكرر لقاءاتنا في طاعته ومرضاته وفي العلم النافع بإذن الله رب العالمين. كنا في اللقاءين الماضيين تكلمنا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والصحابة كما ذكرنا هم خير وأفضل أجيال أمة الإسلام، وهم الذين قاموا بالجهد الذي لا يقد، يعني لا يحد أو لا يوصف، بخدمة في خدمة الشرع من ناحية القرآن والسنة والجهاد والتبليغ والعلم والسيرة إلى آخر الوجوه التي ذكرناها. والحقيقة أن الحديث عن الصحابة يعني كان يتحمل أكثر، أو يحتاج حتى إلى أكثر من حلقتين، لكن يعني لكي نفسح المجال لموضوعات أخرى يعني اكتفينا باللقاءين الماضيين. اليوم نتكلم عن التابعين، وهم الجيل التالي في الفضل والخيرية لجيل الصحابة، وهم أيضا الجيل الذي حمل الأمانة بعد الصحابة. التابعون هم أهل يعني أحد أهل القرون الفاضلة التي سنتكلم عنها بعد قليل. التابعون هذه اسم يعني جمع لتابعي أو لتابع. إذا قلنا تابع هذه اسم مفعول، اسم فاعل من تبع، الماضي تبع، واسم الفاعل تابع، واسم المفعول متبوع، ودخلت عليها ياء النسب فيقال تابعي. فالتابعون هذه إما جمع تابعي وإما جمع تابع، وهم الذين جاءوا بعد الصحابة، سموا بذلك لأنهم الذين جاءوا بعد الصحابة وصاروا على إثرهم ونهجوا نهجهم. ولعل هذه التسمية صدرت من القرآن الكريم في سورة التوبة، في قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي جيل الصحابة المكون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، دخلوا جميعا في مدح الله تبارك وتعالى. بقية الآية تقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن القرآن الكريم سماهم بالتابعين، أي الأجيال التي جاءت، أو الجيل الذي جاء بعد جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من هو التابعي؟ يعني نحن الآن نناقش التسمية من أين جاءت، هو تابعي أو لأنه جاء بعد عصر الصحابة وقف أثرهم وسار على نهجهم، اقتفى أثرهم وسار على نهجهم وعلى نفس طريق الإسلام والاتباع بإحسان. التسمية جاءت من القرآن الكريم كما ذكرنا في آية التوبة. التابع هو من احنا عرفنا الصحابي، هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقت الرؤية مؤمنا ومات على الإيمان. التابعي هو من لقي الصحابة أو من لقي الصحابي، هذا على ما عليه أكثر أهل الحديث، منهم الأئمة الكبار مثل العلامة ابن حجر والعلامة العراقي وابن الصلاح والنووي، اكتفوا في إثبات الصحبة، في إثبات وصف التابعي لمن لقي الصحابية. الخطيب البغدادي مثلا في الكفاية اشترط طول الصحبة للصحابي، يعني ما يكفيش مجرد اللقاء، لا يكفي أن يراه فقط أو أن يلتقي به مرة أو مثلا مرتين، إنما اشترط طول الصحبة. وابن حبان اشترط أن يراه في سن مميزة، يعني مثلا 6 سنوات فأكثر، بحيث يعقل ويدري ويفهم من الذي لقيه من الصحابة وكيف ارتقى به إلى آخر. لكن احنا على كل حال يعني اكتفينا بما اصطلح أو بما اتفق عليه يعني أكثر أهل العلم، وصار هذا هو الاصطلاح الذي جرى عليه عرفهم، أن التابعية هو من لقي الصحابية أو لقي الصحابة. الصحابة يعني أو الصحابي باعتبار إذا كان قد لقي أصحابا كثيرين أو صحابة كثيرين أو لقي صحابيا واحدا، كل ذلك معدود في أنه من التابعين. طبعا التابعون يعني سيأتي بعد قليل نقول يعني هذا وصف جمعهم، أنهم رأوا الصحابة أو التقوا بالصحابة، لكن هم أيضا يتفاوتون في الفضل فيما بينهم على ما سنذكره بعد قليل. يبقى إذن نستقر على التعريف أن التابعية هو الذي لقي الصحابية، وهذا هو الذي عليه أكثر عليه العلم واستقر عليه اصطلاحه. مناقشة طريفة، التابعون بإحسان، هل الإحسان هنا كما قالت الآية والذين اتبعوهم بإحسان؟ الإحسان بماذا نفسره؟ إن كان الإحسان فسر بالإسلام خلاص التابعون كلهم مسلمون، هو أصلا لا يعد من التابعين، ولا نضعه في طبقات أهل العلم، ولا نعتبر روايته إلا إذا كان من المسلمين. فإذا كان الاتباع بإحسان المقصود به هو الإسلام فلا خلاف في ذلك. أما إذا كان الاتباع بإحسان مقصودا به أمرا زائدا عن الإسلام مثل كمال الورع والتقوى، فهذا تضييق. والله إلى ذلك جنح ابن الصلاح في المقدمة، واعتبر أن قيد الإحسان هنا له دور، وهو أنه لا يكتفى بأنه قد لقي الصحابية وتبعه فقط، إنما لابد أن يكون على دين وتقوى وخلق. الحقيقة عمل أهل العلم ليس على ذلك، فإنهم في كتبهم وفي تقسيمهم للطبقات وضعوا كل التابعين الذين توفر فيهم التعريف الذي ذكرناه من أنهم قد رأوا الصحابة أو بعض الصحابة، وفيهم العدول وفيهم غير العدول وفيهم الثقات وفيهم غير الثقات. فإذا الزائد على الإسلام يعني لم يشترطوه في وصف التابعي، وإن كان أضاف معنى جميل، وشيخنا وشيخ شيوخنا فضيلة العلامة فضيلة الشيخ محمد أبو شهب عليه رحمة الله تعالى يعني يعتبر هذا القيد قيدا مهما، ويقول هناك من التابعين من أساء فلا نعتبرهم، لن نخرجهم من أهل الإيمان بالقطع لأنهم مؤمنون، إنما سنخرجهم من التابعين بإحسان. وذكر لهم مثالا الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي يعني حارب في الكعبة ورماه بالمنجنيق، فهو لم يسر على الضرب بإحسان، فلذلك يريد أن يخرجهم من التابعين بإحسان. يعني اعتبر أن هذا القيد قيد مهم أضاف معنى جديدا طيبا، لكن على كل حال الذي كما قلت استقر على أهل العلم أن الصحابة ما دام أن التابعين ما داموا قد لقوا الصحابة ورأوهم فهم معدودون من طبقة التابعين على تفاوت بينهم في الفضل والمنزلة كما أيضا سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا معرفة يعني أهمية التابعين مهمة جدا. يعني قد يتصور البعض أن احنا بنقصد بهذا الكلام يعني مثلا الثناء عليهم والمدح لهم، هذا ليس عيبا حين نجلي أدوار طبقات الأمة، وحين نظهر الأدوار التي قامت بها الأجيال المتعاقبة في خدمة الدين في صوره المتعددة، من حفظ للسنة ومن حفظ للقرآن ومن جهاد في سبيل تبليغ الدعوة وما إلى ذلك من صور الجهاد التي يعني أقاموا بها دولة الإسلام وأظهروا عزه وقوته ومنعته، هذا بعض حقهم علينا، بل إن ذلك يشكل قدوة لنا لكي نسير على نفس الضرب ونقتدي بهم في نصرة الإسلام الذي هو ديننا الذي سنلقى الله تعالى عليه، والذي لن يقبل الله تعالى غيره، والذي شرفنا الله تبارك وتعالى بالانتساب إليه، وهو يعني نعمة الله العظمى علينا، وهي الطريق إلى الجنة وهو الطريق إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن لو كان القصد الثناء عليهم فهذا ليس عيبا، بل هذا حقهم وهذا تجلية لدورهم كما قلت، لكن الأمر أعمق من ذلك أيضا، وهو أن على ذلك أو يترتب على ذلك بعض الفوائد العلمية، منها يعني حتى لا ندخل التابعين في الصحابة أو لا ندخل التابعين في من بعده، وقد حدث هذا من بعض أهل العلم وكلنا عرضة لذلك، وخصوصا في العصور التي لم تكن فيها هذه المعلومات التي نتكلم عنها الآن مدونة في الكتب، وكانت تعتمد على حفظ العلماء وعلى معرفتهم ودرايتهم، فأحيانا ينسى يدخل بعض التابعين في الصحابة. هذا يترتب عليه لو أنك ظننت أن التابعي من الصحابة، فلو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستعتبره حديثا مرفوعا ولا يوجد خلل في سنده، لأن الصحابية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو في الحقيقة ليس صحابي، إنما ليس صحابيا إنما هو تابعي، فتبقى هناك حلقة في الإسناد مفقودة وهي حلقة الصحابي. إذن معرفة علم التابعين أو ما يتعلق بالتابعين له دخل في مسائل علمية كثيرة تتصل بالحديث وتتصل بغيره، وأيضا قد نعتبر بعض أتباع التابعين من التابعين أو العكس نعتبر بعض التابعين من أتباع التابعين. فلو قلت عن تابعي إنه من أتباع التابعين ثم جاء الإسناد وهو فيه، فربما تتصور أن الإسناد ينقص حلقة، أنت تعتبره من أتباع التابعين، إذن لابد أن يكون فوقه طبقتان، طبقة التابعي وطبقة الصحابي. فلو أنك لم تتفطر لذلك ستعتبر السند فيه خلل وفيه نقص في طبقة من طبقاته، بينما السند متصل ولا غبار عليه من حيث اتصال السند. إذن معرفته مهمة جدا، معرفة التابعين كما قلت لأنها لها صلة بالحكم على الأحاديث من حيث الصحة واتصال السند، بإيجاز من حيث استيفاء شروط الصحة المعروف عند العلماء. إذن هو علم مهم، ولذلك سنجد كتبا أفردت فيه، وسنجد في كل كتب المصطلح مبحثا تكلم عن التابعين، كما تكلم عن الصحابة تكلم أيضا عن التابعين. لعل إخوتي المشاهدين الكرام يذكرون أننا قلنا إن الصحابة كلهم عدول ثقات، لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم ومدحهم في القرآن الكريم، ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. فهل نفس الحكم ينطبق على التابعين؟ يعني نقول بما أن القرآن الكريم مدحهم وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم كما سنذكر بعد قليل، هل نحكم لهم بالعدالة المطلقة؟ اتفق العلماء على غير ذلك، اتفق العلماء على أن إثبات العدالة ليس إلا للصحابة فحسب، لأن شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه ولا يقترب منه شرف آخر. نعم إن لقاء الصحابة نعمة، لا أحد يجادل في ذلك، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أنهم خير أجيال هذه الأمة، ومن تشرف بلقاء صحابي فقد أنعم الله عليه بخير كثير وفضل عظيم. لكن أيضا شرف رؤية الصحابي لا ترتقي أبدا إلى شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق العلماء على أن القول بالعدالة المطلقة هي لجيل الصحابة فقط، أما التابعون فنبحث عن عدالته. صحيح أنهم محمولون على الستر والصيانة وعلى العدالة والإتقان وعلى التثبت يعني والحفظ، كل ذلك بإجمال في جيل التابعين لا أحد ينكر هذا، لأنه كما قلت يعني هم أحد أو هم واحد من خير أجيال هذه الأمة. لكن شوفوا علماء الحديث، لا، العدالة فقط ثابتة للصحابة، ما بعد الصحابي وإحنا نزلين التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، إلى أن وصل الحديث إلى بطون الكتب المعروفة عند أهل العلم والتي نعتمد عليها في الرواية، كل ذلك لابد أن نبحث عن عدالته وأن نتأكد من أنه من الصادقين المأمونين الذين لم يجرب عليهم كذب ولم يجرب عليهم يعني وضع ولم يجرب عليهم أي شيء يخل برواية الحديث وقبوله. إذن وهذا إنصاف ودقة من المحدثين على جلالة التابعين ومنزلتهم، إلا أن شرف الصحبة هو الذي ارتفع بالصحابة إلى هذه المرتبة التي اتفق عليها أهل العلم، وهي أنهم كلهم عدول ثقات، أما من بعدهم من التابعين فنبحث عن عدالته. مع اعتقادنا أن جيل التابعين كما قلت جيل طيب مبارك في مجمله، ولله الحمد والمنة لن نجد من بينهم، خصوصا من كبارهم، لن نجد من بينهم من يتهم في الحديث أبدا، بل إن بعض علمائنا كالإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في يعني اللي هو صاحب سير أعلام النبلاء أحد أفذاذ الأمة، يعني توفي سنة 748 هجرية أي من أبناء القرن الثامن الهجري، وهو مشهور جدا، يقول إن كبار التابعين محمولون على الستر والصيانة. هذا سجله في مقدمة ديوان الضعفاء وكذا، وجعله كقاعدة أحيانا نحتاج إليها، إن كبار التابعين يعني محمولون على الستر والصيانة، بمعنى أننا إذا لم نعلم عنهم معلومات كثيرة من حيث الثقة والعدالة، لكن تأكدنا أنهم من طبقة كبار التابعين فإننا نحملهم على الثقة والعدالة لما وصفوا به من الخيرية. وينضم إلى ذلك قرائن أخرى، كأن مثلا إيه أن يكون الحديث خاليا من الركاكة سواء اللفظية أو البلاغية، وأن لا يكون مصادما لأصول القرآن والسنة. هذه القاعدة التي وضعها مثل هذا الإمام الجليل ويعني ارتضاها كثير من أهل العلم تدل على مكانة التابعين الراقية، ولكن نعود ونلخص هذه المسألة، مع مكانتهم فإننا لابد أن نبحث عن عدالتهم صيانة للشريعة وحفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فضل التابعين وردت فيه أدلة، يعني احنا الآن لما بنتكلم عن التابعين وبنمدحهم ونرتقي بهم إلى درجة يعني عالية وذروة سامية من الفضل والمنزلة الكبيرة، هذا مبني على أدلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. أنا ذكرت منذ قليل وأنا أتكلم عن تعريف التابعي آية التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بل إن العلماء أخذوا تسمية هذا الجيل بالتابعين من هذه الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الله مدحه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هم نالوا الرضا من الله، هم يعني بشروا بالجنة، خصوصا الذين أجمعوا يعني أجمع على أنهم تابعوا الصحابة بإحسان، لم تقع منهم أخطاء شديدة في حق إسلامهم أو في حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذه الآية أصل في مدح التابعين وفي الثناء عليه، وهي آية قرآنية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم في الحديث الصحيح الذي ذكرناه ونحن نستدل على عدالة الصحابة. إيه هو الحديث ده؟ خير القرون قرني، أي جيلي الذي أنا منه. يعني القرن في الحديث كما ذكرنا ساعتها ليس المقصود به يعني المائة سنة التي نعرفها، القرن العشرين، القرن الواحد وعشرين، أو القرن الخامس عشر الهجري، لا، المقصود به الجيل. خير القرون أي خير أجيال هذه الأمة الجيل الذي أنا منه، وهو جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم جيل التابعين، ثم الذين يلونهم وهم جيل أتباع التابعين. ولذلك أهل العلم متفقون على أن خير هذه أجيال هذه الأمة هي هذه الأجيال الثلاثة، ونحن ذكرنا مرارا أنه هؤلاء هم يعني الذين نقول عنهم السلف الصالح، ونقول عنهم أيضا في وصف آخر أهل القرون الفاضلة، وهذا الوصف كما قلت جاء من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة المطهرة. وهناك أحاديث أخرى وردت في فضل الصحابة في فضل التابعين وبيان منزلتهم، لكننا نكتفي بما ذكرناه. إخواتي في الله، نحن قلنا إن التابعين من أهل الخيرية، لكن هل معنى ذلك أنهم يعني متساوون في المرتبة وفي المنزلة، هذا لم يتحقق حتى للصحابة. لعل إخوة المشاهدين يذكرون أننا حين تكلمنا عن الصحابة قسمناهم إلى طبقات في الفضل والمنزلة، وقلنا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها يعني صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة إلى آخر ما ذكرنا. نفس القضية نقولها بالنسبة للتابعين، اتفقوا على أن أفضل التابعين هو من تشرف برؤية ولقاء العشرة المبشرين بالجنة. طبعا لأن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة، فبالتالي الذين يعني تشرفوا برؤية أفضل الصحابة يكونون أيضا أفضل التابعين. ذكروا منهم بعض الأسماء وإن كان في بعضهم خلاف، هذا أمر محتمل يعني أن يكون في خلاف أحيانا في سنة مولد التابعي أو لم يحقق تاريخ مولده بدقة. نلاحظ يا إخوتي أنه لم تكن هناك سجلات، لم تكن هناك سجلات مدنية تدون بها المواليد ولحظة الميلاد ويوم الميلاد وتاريخ الميلاد إلى آخر، واسم الأب واسم الأم، كل ذلك كان يعتمد على المشافهة والحفظ. فمثلا من الذين أجمع على أنهم قد رأوا العشرة المبشرين بالجنة قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى عنه. هم ذكروا منهم ذكروا أبا عثمان النهدي، وذكروا منهم سعيد بن المسيب أو يعني المسيب والمسيب ورد الضبطاني في ضبط هذا الاسم، وإن كان هناك خلاف بل لعله يقين في أن سعيد بن المسيب لم يرى أبا بكر. ليه؟ لأنه ولد في أواخر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، قيل ولد لسنتين أو لثلاث بقيتا من خلافة عمر. أهدي من ضمن القرائن يا إخوتي اللي بنحاول أن نعرف بها سنة المولد، يعني شيء ذكر هوت عشان نعرف عناء العلماء يعني في بحثهم عن مثل هذه المعلومات. لسنتين بقيتا أو لثلاث فكأن ولد سنة 20 أو 21 الهجرة، لأننا متيقنون أن الفاروق رضي الله عنه قد انتقل إلى رحاب ربه في سنة 23 هجرية. يبقى إذن سعيد بن المسيب ولد سنة 21 أو 21، وبالتالي لم يلقى أبا بكر وأيضا لم يلقى عمر لأنه كان سنه صغير، في يعني سن لا تسمح بأنه حتى لو رآه أن يعقل أو أن يتدبر أو أن يفهم هذه الرؤية. ولذلك يعني غلطوا من عده من الذين رأوا العشرة المبشرين بالجنة، وإن كان هو أيضا من أفضل التابعين يعني كثير على ما نذكر. يبقى إذن منهم بقى أبو سلمة بن عبد الرحمن، منهم أبو عثمان النهدي، منهم قاسم بن حازم، منهم يعني علماء يعني ذكروا كما قلت سيكون في بعضهم خلاف، لكن القاعدة أن أفضل التابعين من تشرف برؤية العشرة المبشرين بالجنة جميعا. ثم يعني يليهم في الفضل طبقات، وأنا سأتكلم بعد طبقاتهم يعني على طبقاتهم بعد قليل. ينتهي الأمر إلى من مثلا رأى صحابيا واحد، هذا يكون في الآخر خالص، لأن مناظر الصحابة تعددت في الحديث عن طبقات الصحابة، لكن هم كما قلت يتفاوتون في الفضل. أنا الآن أتكلم عن فضلهم، أنهم يعني أفضلهم من رأى العشرة المبشرين بالجنة. وكلما رأى التابعي كثيرا من الصحابة كلما كان ذلك يعني أرفع لمنزلته وكان أرقى لدرجته في العلم وفي المنزلة عند العلماء وبين أهل العلم قاطبة من لدن أول الإسلام وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولذلك قسموهم لطبقات، وأيضا مناظير العلماء في تقسيم التابعين إلى طبقات تعددت. ابن حبان مثلا نظر إلى نظر إلى أنهم يعني جميعا رأوا الصحابة فوضعهم في طبقة واحدة. الطبقة ما تعنيش أيضا يا إخوتي أنهم متساوون في الفضل، إنما يعني إيه هنقسمهم لطبقات حسب السن ولا حسب المنزلة، ولا نعتبرهم كلهم طبقة واحدة؟ لأن الطبقة بيعرفوها يقولوا بقى هم الذين تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن الشيوخ، تقاربت أسنانهم أي أعمارهم واشتركوا في الأخذ عن الشيوخ. فبهذا المنظار ما دام عرفنا التابعي بأنه الذي لقي الصحابي أو الصحابة على حسب العدد الذي التقى به، يبقى التابعون كلهم طبقة واحدة. إيه الوصف اللي جمعهم؟ أنهم رأوا الصحابة. طيب الإمام مسلم صاحب الصحيح قسمهم إلى ثلاث طبقات، قال كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين، يبقى إلى ثلاث طبقات فقط. والإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث قسمهم إلى 15 طبقة، أعلاها التي ذكرناهم الذين رأوا العشرة المبشرين بالجنة، على يعني كما قلت خلاف في عد بعضهم من هؤلاء، أو هو رأى العشرة أو لم يرى العشرة جميعا، لأن كما قلت الاختلاف في مثل هذه الأمور محتمل ومتوقع وفقا لما استطاعوا جمعه من بيانات تتعلق بهؤلاء النفر الكرام من التابعين رضي الله عن الجميع. يبقى الحاكم قسمهم إلى 15 طبقة، أعلاها الذين رأوا العشر المبشرين بالجنة، ونزل حتى الذي يعني رأى صحابيا واحدا مثل الأعمش مثلا رأى أنسا، وحتى هناك خلاف في الأعمش هل هو يعني من التابعين أو كذا، لكن على الأغلب أنه من التابعين، وقد رأى أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأنس مات سنة 93 هجرية بالبصرة، وهو آخر الصحابة الكرام موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك بقى تتبعوا وفيات الصحابة بالبلدان، وكل من ثبت أنه رأى ولو صحابيا واحدا في بلد من البلاد عدوه من التابعين وإن كان من آخر طبقاتهم. مثلا أنه أبعى من من رأى أنسا بالبصرة، من رأى أبا أمامة الباهلي بالشام، وأبو همامة أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه اسمه صدي بن عجلان، مات سنة 86 هجري، يعني تأخرت وفاته. وأصل آخر طبقات التابعين لن تكون أو لن تثبت لهم هذه المرتبة، أو لن يعدوا من التابعين إلا بعد أن يثبت أنهم التقوا ولو بأحد الصحابة الذين تأخرت وفاتهم. أيضا من لقي عبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وعبد الله رضي الله تعالى عنه مات سنة 87 هجرية. أيضا من لقي يعني السائب بن يزيد من الصحابة الكرام، وهذا مات بالمدينة المنورة في سنة 82 هجرية، وقيل بعد 90 من 91 92 94. هو آخر الصحابة موتا بالمدينة. وإذا أردنا أن ندقق في العبارة نظرا لبعض الاختلافات الواردة في هذا، نقول هو من آخر الصحابة موتا بالمدينة رضي الله عن الجميع. يبقى إذن الذي التقى بصحابي في الشام، التقى بصحابي في الكوفة، التقى بصحابي في البصرة، التقى بصحابي في اليمن، التقى بصحابي في مصر، التقى بصحابي في فلسطين إلى آخره، وقد توزع الصحابة رضوان الله عليهم على البلاد، إذن يثبت أنه من التابعين. هذا يصور لكم مقدار العناء الذي بذله أهل العلم وتحملوه في سبيل إحصاء التابعين وغيرهم. شوفوا قعدوا بقى تتبعوا إيه؟ من التقى من آخر الصحابة موتا بالبلد الفلان، ومش آخر الصحابة موتا، من يعني اللي تأخرت وفاتهم بشكل عام في البلاد المتعددة، ومن الذي ذهب إلى مصر من الصحابة، ومن الذي التقى به من أهل مصر حتى نعده من التابعين. من الذي ارتقى من ذهب إلى أهل اليمن؟ معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وكذا وكذا، من الذين ارتقوا منهم من أهل اليمن؟ يعني تعب شديد يترتب عليه بعض الاختلافات التي تحمد لهم نظرا لهذا الجهد المضني الذي بذلوه. وكان هذا الجهد اللي بقى لصيانة الشريعة. أنا لما يجي لي واحد مثلا يقول سمعت الصحابية الفلاني يقول كذا، لازم أتأكد أن هذا اللي قال سمعته من التابعين، عشان أتأكد أن السند متصل وليس فيه انقطاع ولا خلل. وكما قلنا أن اتصال السند هو أحد شروط صحة الحديث. العلماء كانوا بيبذلوا هذا الجهد المضني كما قلت الشاق صيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلا ابن سعد وله كتاب الطبقات، كتاب مشهور جدا ونعتمد عليه في معرفة التابعين، له يعني منظار آخر في عد طبقات التابعين. هو قسمهم على البلاد، التابعين، التابعون من الشاميين، التابعون من المصريين، التابعون من أهل البصرة، نزلوا البصرة نزل، يعني قسمهم على البلاد. ولما يكثر عدد التابعين من أهل بلد يقسمهم أيضا إلى طبقات. يبقى هو الأول قسم الطبقات إلى اللي هي طبقات التابعين حسب البلاد التي إما كانوا من أهلها أو نزلوا بها، يعني ممكن يكون تابع من أهل البلاد أو استقر بها وإن لم يكن من أهلها في الأصل. فقسم الطبقات تبعا للبلاد، في أهل البلاد مثلا كانوا طبقة واحدة زي أهل اليمن وزي أهل اليمامة، وهناك بلاد تعددت طبقاتهم نظرا لكثرة عدد التابعين من أهل تلك البلاد أو ممن وفدوا عليها ونزلوا بها واستقروا بها فعدوا من أهلها. إذن أنا عندي مناظير متعددة في عد طبقات التابعين، منهم من اعتبرهم طبقة واحدة زي ابن حبان، منهم من قسمهم إلى ثلاث طبقات مثل الإمام مسلم رحمه الله تعالى، منهم من قسمهم إلى 15 طبقة كالإمام الحاكم رحمه الله تعالى، ومنهم من قسمهم بحسب البلاد التي نزلوا بها مثل الإمام محمد بن سعد رحمه الله تعالى وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا لتتبع هذا الجهد في الحفاظ على طبقات الأمة الذين من خلالهم نتأكد من صحة الإسناد. إخواتي في الله، هناك بعض المعلومات الطريفة الطيبة التي تضيف إلينا جديدا تتعلق بالتابعين. من هو أفضل التابعين على الإطلاق؟ هذا سؤال طرحوه واختلفت فيه المعايير أيضا. أهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، أهل مكة يقولون عطاء بن أبي رباح، أهل الكوفة يقولون الأسود بن يزيد النخعي، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. ولذلك من الممكن أن نضع قيدا يشملهم جميعا، نقول من أفضل كذا، من أفضل الصحابة، لكن أكثر العلماء على اعتبار أويس القرني رحمه الله تعالى هو أفضل الصحابة لما ورد، أفضل التابعين آسف، لما ورد من في فضله من أحاديث عند الإمام مسلم. وأنا جئت بهذه الأحاديث لأقرأها على مسامع حضراتكم لنتأكد من ما ورد به أو ما ورد من فضله من أحاديث. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة وضع عنوانا اسمه باب، أو بابا يعني اسمه باب، من فضائل أويس القرني. وإن كان يعني العلماء يقولون إن الذي وضع أبواب مسلم ليس هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب من فضائل أويس القرني رضي الله تعالى عنه. هيا بنا نقرأ الروايات الواردة في فضل هذا التابعين الجليل. الإمام مسلم روى بسنده إلى إباء عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، يعني يستهزئ به. من أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله تعالى عنه وفيهم رجل كان ممن يسخر من يعني من أويس القرني، وده بيبين لنا أن أهل العلم طول عمرهم أحيانا يتعرضون لسخرية واستهزاء على غير حق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذى المشركين قديما، ولم يسلم من أذى أعداء الإسلام حديثا، وإن شاء الله ربنا يكفيه، وكما وعد الله تعالى إن كفيناك المستهزئين. ولعل همة الأمة تتحرك في الدفاع عن نبيها صلى الله عليه وسلم بالأساليب المقررة في مثل ذلك، مثل المقاطعة وغيرها، ليعلم الجميع أننا لا نقبل أبدا أن يتعرض خير خلق الله تبارك وتعالى، ومن شرفنا الله تبارك وتعالى بالسير على دربه واتباع هديه والتصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يعلم العالم جميعا أننا لا نقبل تلك المهانة أبدا، ولن نرتكب أساليب خاطئة في الدفاع عنها. هو غير محتاج إلى ذلك، لكن فقط نبين بالأساليب المحترمة أننا لن نقبل هذه السخرية أبدا. فهو أجل وأعظم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. جاء أهل الكوفة وافدوا على عمر رضي الله تعالى عنه، وفيهم الرجل الذي كان يسخر من أويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين أو من القرنيين، أي الذين منهم أويس رضي الله تعالى عنه؟ فجاء ذلك الرجل اللي هو كان بيسخر من عمر، بيسخر من أويس، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. هذا الحديث في صحيح مسلم، والذي يرويه عمر، ونعلم جميعا منزلة عمر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم الله، لا يدع باليمن غير أم الله، قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم. يعني كان في الجسم برص أو بياض، هو دعا لمنزلته عند ربه، دعا الله تعالى أن يذهب عنه، أن يذهبه عنه، فأذهبه الله تعالى، ولم يبق منه لحكمة يريدها إلا قدر موضع درهم أو دينار، مثل الجنيه اللي بنشوفه يعني مدور كده في جسمه رضي الله تعالى عنه. فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، يعني يطلب منه أن يستغفر لكم. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مدح أويس. بيقول بقى الحديث مرة تانية أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله تعالى عنه، وفدوا على عمر رضي الله تعالى عنهم، وفيهم رجل كان يسخر من أويس. فسيدنا عمر سأل: هل ها هنا في هذا الوفد يعني أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم الله، قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. رواية أخرى للحديث برضو عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم، يعني الناس الوفود من أهل اليمن: أفيكم أويس بن عامر؟ يقصد أويس بن عامر القرني اللي احنا بنتكلم عليه. حتى أتى على أويس، جاءه أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، يعني بطن من بطون قرن مراد؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: هذه كلها علامات وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة أويس. فعمر رضي الله تعالى عنه لما التقى بأويس يتحقق من وجود هذه العلامات في كل مرة يسأل عن علامة، وأويس يرد ويقول: نعم نعم نعم. ماذا قال عمر بقى في نهاية الأمر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن. يعني الأمداد هم الغزاة المجاهدون الذين يمدون جيوش الإسلام بالمدد العسكري كما يقال في لغتنا المعاصرة. الحديث بقى يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وما أدراك من عمر، ثاني اثنين في الفضل بعد أبي بكر من الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني إذا لقيت أويسا فاطلب منه أن يستغفر لك، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عمر يطلب منه يقول فاستغفر لي، فاستغفر له. طيب لما جه بقى أويس يمشي في يعني ينصرف من لقاء عمر، سيدنا عمر بيسأله أين تريد؟ قال أريد الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني الحاكم الذي يحكم الكوفة من قبل سيدنا عمر، أكتب لك يعني يستوصي بك خيرا وينزلك منزلتك اللائقة بك، فأنت يعني أحد أخيار هذه الأمة؟ قال لا، يعني مرضاش أن يكتب له. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. غبراء الناس يعني اللي هم مش مشهورين، يعني ليسوا معروفين جدا، هذه معناها يعني معنى العبارة. يبقى أويس استحق هذه المكانة لجمل كثيرة، منها أنه بر جدا بأمه، وهذا يعطينا يعني منزلة البر، ويرفع أصحابه ويرفع أقدارهم ومنزلتهم ودرجاتهم عند ربهم. بر الوالدين من أثمن وأعظم يعني ما يقوم به المؤمن، ونعلم جميعا أن بر الوالدين هو الحق التالي لحق الله تعالى على المسلم، حقوق مرتبة، أولا حق الله تعالى ثم حق الوالدين، يعني لا نستطيع أن نتكلم عنه بتفصيل لأنه ليس موضوع الحلقة، لكن أبين لماذا احتل أويس هذه المنزلة، لأنه بر بأمه، ولأنه يعني إيه؟ يعني شوفوا يقول لو أقسم على الله لأبر، تتخيلوا يعني إيه أقسم على الله لأبر؟ يعني لو حلف على ربنا أنه يعمل له شيء الفلاني الله تبارك وتعالى يعمله له. الله على المنزلة العظيمة التي نالها أويس رحمه الله تعالى بفضل بر الأم وبفضل تواضعه. لما سيدنا عمر يقول له أكتب لك إلى عامل الكوفة لكي يستوصي بك خيرا، يقول له لا، أنا أريد أن أكون من غبراء الناس، يعني من ضعفهم، يعني ليس من المشهورين فيهم، أعيش كما يعيش بقية الناس، ولا أريد أن يعني أن أنال منزلة خاصة بي. مع أن سيدنا عمر الناس عنده سواء، لكن أيضا إنزال أهل الفضل منازلهم ده أمر شرعي، يعني سيدنا عمر ما كانش بيديله امتياز ليتفضل به على الناس من غير استحقاق. نحن أمرنا أن نقدر الناس على قدر منازلهم في العلم والتقوى والشرف ويعني في خدمة الإسلام، فهذا مبدأ شرعي. فسيدنا عمر يعني عشان ما فيش البعض يفهم أنه كان بيديله امتياز أو أن ده باب مفتوح للوساطة أو أن ينال أحد غير ما يستحق، لا لا لا، إنما سيدنا أويس رحمه الله يستحق تلك المنزلة، وسيدنا عمر أراد أن يكرمه فهو يعني فضل التواضع لدرجة أنه إذا أقسم على الله لأبره، ويطلب يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أنك إذا أدركته يعني اطلب إليه أن يستغفر لك. ليه؟ لأنه من الصالحين الذين يستجاب دعاؤهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لو أقسم على الله لأبره، ولعل في ذلك درسا آخر أيضا، وهو أن نطلب دعاء الصالحين رجاء في إجابته، وأن يدعو الصالحون منا لأحوال الأمة أن تتغير إلى أحسن حال، وأن يذهب الضعف وتذهب الفرقة ويذهب الخلاف عن المسلمين ويتوحد صفهم وتعلو كلمتهم ويكون بأسهم على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، أما هم فيكونون رحماء فيما بينهم بإذن الله تبارك وتعالى. على الصالحين من هذه الأمة أن يكون لهم ورد يومي للدعاء لهذه الأمة أن يغير الله تعالى وضعها إلى أحسن حال، وأيضا نطلب منهم أن يعني الدعاء لنا ولأنفسنا ولذوينا ولكل أحبابنا وللإسلام بشكل عام. هذا أفضل التابعين، والحديث له روايات أخرى أكتفي بما ذكرت، ولعل الحديث يقطع الجدال في أفضلية التابعين. خلاص ما دام في حديث يبقى الآراء اللي نقول سعيد بن المسيب وكذا يعني الحديث يتقدم، ويبقى يعني معظم أهل العلم يقولون إن أفضل التابعين هو أويس القرني أو القرني، والحديث في صالحهم، وهو دليل قاطع، وخصوصا أنه في أصح مصادرنا بعد كتاب الله تعالى وبعد صحيح البخاري، وهو صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. وهذا لا يعني يا إخوتي أن بقية التابعين الذين ذكروا بالأفضلية المطلقة يعني ليسوا في منزلة عالية، نحن فقط نقارن بينهم من حيث الفضل. ولذلك من الممكن بعد أويس أن نقول أفضل التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب، أفضل التابعين بالبصرة الحسن البصري، أفضل التابعين بالكوفة الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس النقعي مثلا. ممكن نقول أفضل التابعين بالمكة عطاء بن أبي رباح، وهكذا ننسبهم مثلا بالشام أبو إدريس الخولاني أو ما شكل ذلك. يعني اصطلح على التابعين في بلاد متعددة، وهم جميعا يشتركون في الفضل والمنزلة. أشير إلي أن الوقت قد انتهى، ولم يكمل بعد الحديث عن التابعين وعن طبقتهم، ولهم يعني قسم آخر منهم. كل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نرجئه إلى اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير والتوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجيب دعاءنا، وأن يحقق الخير لهذه الأمة، وأن يعلو بها إلى مصاف الأمم يعني الراقية بإذن الله، ويبيئها ربنا منزلتها اللائقة بها، ويؤلف بين قلوبها، ويزيل ما بينها من شحناء ومن بغضاء ومن تدابر ومن خلاف، وأن يجعل بأسها على عدوها، وأن يجعلها رحماء فيما بينها، وأن يجمع بيننا دائما على خير ما يجمع به بين عباد الصالحين. وإلى أن نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى، نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وسلام ربي عليكم ورحمته وبركاته.